الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت في سفر فأصبحت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسير، فقلت له: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله تعالى: بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة تنابه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: أنا أخبرك بملاك ذلك كله، كف عليك هذا وأمسك بلسانك. فقال له معاذ: وإنا لمعاقدون بما نتكلم به. قال: ذكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث صححه الترمذي وصححه الألباني وصححه الأرناؤوط، حديث شريف جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخطوط الرئيسة للإسلام. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في موقف واحد، في كلمات قليلة، في لحظات يسيرة، يختصر دعوته عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على عظمة هذا الدين الذي يمكن أن يبين في وقت يسير، مع أن تفاصيله تفنى فيها الأعمار، سواء من حيث العلم أم من حيث العمل. وكمثل ذلك لما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فسأل تلك الأسئلة فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمات في ذلك الوقت، فبين الإسلام والإيمان والإحسان وأشراف الساعة. هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبين الإسلام بهذه البساطة وبهذا الوقت. سأله معاذ بن جبل عن عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار، وهذا هو هدف العقلاء. إن الدنيا كلها لو صارت ملكا لشخص فلا قيمة لهذا الملك، إذا كان في النهاية سوف يصير وقودا لجهنم. وإن الدنيا كلها لو زويت عن الشخص فلم يجد منها شيئا وكان من أهل الجنة فإنه لا يخسر شيئا. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في جواب هذا السؤال بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك العمل عظيم، لقد سألت عن عظيم، ولكنه في الوقت ذاته يسير على من يسره الله عليه. إنه الإسلام كله كم من الناس يرى الإسلام من الوجوه، فالكون كله مسلم ومع ذلك يعمى عن هذه الحقيقة العظيمة، فيخرج من هذه الحياة مفلسا وقد كان بإمكانه أن يكون مليئا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ماذا ينبئ ضيف بيتك أهله إن سيل كيف معاده ومعاده. ضيف بيتك هي هذه الروح، فهي ضيف على الجسد لأنها من الملأ الأعلى، فإذا عادت الروح من الملأ الأعلى ماذا ستقول عندما تسأل؟ ستقول: تجاهلت الإسلام. ماذا ينبئ ضيف بيتك أهله إن سيل، بمعنى إن سئل، سهل الهمزة إلى الياء، إن سيل كيف معاده عندما يعود ويرجع إلى الدار الآخرة، كيف معاده ومعاده؟ أيقول: جاوزت الفرات ولم ألم ريبيا لديه وقد طغت أموالهم، يعني بقيت عطشان وقد مرضت بالفرات الذي طغت أمواله واضطربت. يقصد بالفرات الإسلام، هذا الإسلام الواسع الذي فيه بيان كل شيء. هل ستقول الروح إذا كانت مفلسة بأنها عايشت هذه الحقيقة الكبرى، حقيقة الإسلام، فرجعت بحفظ حليل، أيقول جاوزت الفرات ولم ألم ريا لديه وقد طغت أمواله، ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه. العلا طريق واسع، الصراط المستقيم يستوعب كل العقلاء، فهل يعتذر المعتذر لأنه لم يجد طريقا؟ ولتخبرن خطافتي بتملقي والماء يخبر عن قذاه زجاجه. إن الإسلام لا يقبل إلا الصادقين، فما كان من الزهد الكاذب أو الإيمان غير المنتجب الصادق فإنه يظهر والتفاق يتبين، كما يتبين القذى في الماء من خلال الزجاج. أيها المسلمون، بين النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، بين له الإسلام الذي به يدخل الجنة ويتباعد عن النار، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إن الإيمان هو الأساس إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتقيم الصلاة إنها الصلة بالله جل وعلا، ومن انقطعت صلته بالله فلا تنفعه الصلة بأي أحد. وتؤتي الزكاة إنها الصلة بالمحتاجين، إنها الصلة بسائر المؤمنين الذين يحتاجون إلى عونك وعطفك. وتصوم رمضان تربية لهذا الجسد الذي يميل إلى الأرض، يميل إلى الشهوات، يميل إلى النزوات، وبالصيام يرتفع ويرتقي. وتحج الميت بدرا وتضحية وفراق للأهل والوطن من أجل قصد أول بيت وضع لله. ثم قال: ألا أخبرك، ألا أدلك على أبواب الخير. هذا نموذج للفرائض، فأراد أن يدله على المكملات، ألا وهي النوافل. إن للنوافل أهمية قصوى، إنها تهتم بالشرع زيادة على الفرائض، على ما ترتقي به الفرائض، وإنها لتكمل النواقص التي بالفرائض. ففي يوم القيامة يقول ربنا جل وعلا إذا كان هنالك نقص، يقول: انظر هل عبدي من تطور، ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، بدأ الصوم لأهميته، لأنه يصوغ الشخص من جديد، ونحن مقبلون على رمضان، على هذه المحطة التي بها يتصفى الإنسان من الكدورات، وبها يحلق في الأهالي. الصوم جنة، إنه وقاية، يقيك من كل ما يضرك. والرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا يحث على الزيادة على شهر رمضان، ونوافل الصوم متعددة، ونحن في شهر شعبان. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام معتادا صيام شعبان، لأنه شهر يغفل فيه الناس، وهو ما بين رجب ورمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يملأ هذا الشهر بعبادة الصوم، وهو شهر ترفع فيه الأعمال كما ذكر عليه الصلاة والسلام. فكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فكان يصومه كله في بعض الروايات، وفي بعضها أنه يصومه إلا قليلا. وورد أنه عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فالقول بأنه يصومه كله المقصود المبالغة، ولكنه مع هذا نهى بعد أن ينتظم شعبان، نهى عن الصيام من أجل أن يستعد الشخص لصيام رمضان، إلا أن يوافق صوما كان يصومه الشخص فلا بأس أن يصوم ذلك الصوم، أو كان يؤدي قضاء أو نذرا أو كفارة فلا بأس بذلك. ولكن من أراد أن يعتاد كما اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم من شعبان أو أن يصوم معظم شعبان فلا بأس، لأنه سيتحول بذلك إلى عادة. والصوم جنة. أما من لم يعتد فخير له أن يتهيأ حتى لا يأتي رمضان وهو مرهق فيتعب. أما المعتاد فإنه لا يزيده الصيام إلا تألقا وإلا ثباتا وإلا خيرا. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما أن للصوم نفلا فللزكاة كذلك نفل، فالصدقة هي نفل الزكاة، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من فضيلة الصدقة، فإنها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كفارة للخطايا والذنوب. وصلاة الرجل في جوف الليل. الصلاة كما أن لها فرضا فلها نفلا، وأبرز نفل الصلاة قيام الليل، فهو أفضل ما يكون من الصلاة بعد المكتوبة، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الأخير، حيث ينزل ربنا جل وعلا فيسأل: هل من سائل فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذا فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من أبواب الخير هذه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وأستغفركم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل: أغاث الإسلام، أغاث الأرض وعبوده وذروة سنان. فيقول له: رأس الأمر الإسلام، ورأس الأمر كله. هل يمكن أن يعيش الكائن الحي بدون رأس؟ لا يمكن، إنه يصير جثة هامدة ناقصة. فالرأس هو القائد، والإسلام هو الذي يقود حياتك أيها الإنسان. أنت بدون الإسلام لا شيء. فانظروا إلى هؤلاء الذين أضلهم الله، كيف يعيشون أسوأ من حياة الحيوان. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. بل قال جل وعلا في آية أخرى: أولئك الأنعام بل هم أضل. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام. ولذلك ما كان السلف الصالح يرون ترك عمل من الأعمال يجعل الإنسان كافرا سوى الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام وعموده الصلاة. وذروة سنانه الجهاد. الجهاد هو أعلى ما في هذا الدين، كما أن السلامة أعلى ما في الجمل. فالجهاد هو ذروة سنان الإسلام، هو أعلى السنان في هذا الدين. ومن سلك طريق الجهاد فإنه لا يلحق به أحد. يقول الله سبحانه: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث الصحيح أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. ويكفي أن المجاهد إذا استشهد فإن نقلته إلى الآخرة نقلة لا تكل النقلات، إنها امتداد للحياة، بل هي حياة أرقى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الجهاد أيها المسلمون هو الحماية. ولا يمكن في هذه الدار أن يبقى حق لا تكونه القوة. فلذلك فرض الله تبارك وتعالى الجهاد، وجعله ذروة زمان الإسلام. وما وقعنا في هذا الزمان فيما وقعنا فيه من الظلم، ولا ظهر علينا أمم القوم إلا بسبب ضعف الجهاد، ولكن قد بدأ الجهاد يعود من جديد في كثير من البلاد، والمجاهدون هم أعز طوائف الأمة، كل الأمة في ذنب ما عدا المجاهدين، فإن أعداء الدين يحسبون لهم ألف حساب، رغم أنهم في بعض البلاد التي يجاهدون فيها لا يجاهدون بهم على آلاف، ولكن العالم كله عالم الموت اضطر إلى أن يتحالف ضد هؤلاء، ومع ذلك لن تستطع هذه التحالفات أن تفك بعضد المجاهدين ولا أن تقضي عليهم، بل يزدادون في كل يوم قوة، ويزداد من عندهم رسوخا. انظروا إلى إخواننا في غزة كيف فرضوا أنفسهم على العرب، صاروا أمرا رافعا. انظروا إلى إخواننا في أفغانستان، رغم قوة التحالف أصبحت قوة التحالف في المستنقع. انظروا إلى المجاهدين في العراق، انظروا إلى المجاهدين في الصومال، إن رؤوسهم عالية، والعالم كله يخشى صولتهم، العالم الكافر يخشى منهم، ولذلك يحدث المؤتمرات ويتناغم بأنواع التآمرات ويسميهم بالإرهابيين، ومع ذلك فإنهم معقول إلى الآلاف. رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ يعني بالأمر الأساس في ذلك كله، كف عليك هذا وأمسك بلسانك. اللسان أيها المسلمون هو وسيلة الإعلام، كل وسائل الإعلام التي ضربناها في عصرنا إنما هي صدر من اللسان وأخوات اللسان، البرامج، المناهج، البيانات، المبادئ، الأفكار، إنما يعبر عنها اللسان، فاللسان هو المرجع، ولذلك إذا صلح اللسان صلح ما يصدر عنه، وإذا فسد اللسان فسد ما يصدر عنه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضبط اللسان حتى لا يخرج عنه إلا الخير، كف عليك هذا، يعني إلا من الخير، كما في المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من يقل خيرا أو ليصمت. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام تنبيها له وإيقاظا له: سقي نفس أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن كل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. أيها المسلمون، بهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أمورا كثيرة أساسا في هذا الدين، ولذلك كان هذا الحديث من ضمن الأحاديث الكلية التي عليها مدار الإسلام. هذه الأحاديث أبنى منها أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله 26 حديثا وسماها الأحاديث الكلية، ثم جاء الإمام النووي فزاد عليها 4 أحاديث فجعلها 30 حديثا وسردها في آخر كتابه المشهور الذي هو كتاب الأذكار، ثم بعد ذلك أضاف عليها 12 حديثا فأخرجها في صورة 40 النووية. هذه الأحاديث العظيمة التي فعلا عليها مدار الإسلام، وهذا الحديث واحد منها، لذلك لا يكفي أن نحفظ هذه الأحاديث، بل لا بد أن نعرف معانيها وحقائقها ومقاصدها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يرضيه وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم احفظ علينا الإيمان والأرض واحفظ علينا الوحدة والأخوة. اللهم أعز المسلمين وحدتهم. اللهم أعز المسلمين خلافتهم. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.